بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح كتاب الأصول من علم الأصول، والذي وقفنا فيه عند مبحث هو من أهم مباحث أصول الفقه، ويعتبر الدليل الرابع من الأدلة الشرعية التي يستدل بها في استنباط الأحكام الشرعية، ألا وهو القياس. الحديث أيها الإخوة عن القياس حديث مهم جدا، والسبب في ذلك كون القياس هو من الأدلة أولا التي وقع فيها اختلاف لدى أهل العلم كبير، هذا أولا. ثانيا أيها الإخوة، شروط إلحاق المسائل في قضايا القياس تختلف من مذهب إلى مذهب ماذا؟ آخر. القضية الثالثة أن كثيرا من الأدلة أو كثيرا من المسائل المعاصرة والنوازل الحادثة التي تمر بنا أو في زماننا هذا يحتاج فيها إلى القياس، خاصة أنه ليس فيها نصوص من الكتاب ولا من السنة، فهنا تتباين آراء العلماء في قضايا إلحاق هذه المسألة، هل تقاس بتلك المسألة أو ماذا أو ما أو لا تقاس. القضية الرابعة أن القياس من جهة تطبيقه على أرض الواقع تختلف فيه الأفهام ماذا؟ الأفهام كثيرا، ولأجل ذلك نبه العلماء على أن مسألة القياس من المسائل الخطيرة ومن المسائل المهمة كذلك. من الذي يقيس؟ وما هو الأمر الذي يدخله القياس؟ وما هو يعني ما هي المسائل التي لا مجال فيها للقياس؟ وما هي المسائل التي يدخلها ماذا؟ القياس. ثم من يستخدم القياس كدليل من الأدلة؟ هل يسلم له فيها؟ أم أن القياس فيه مجال للخلاف وفيه مجال لطرح الآراء؟ هذا سنعرفه إن شاء الله في حديثنا على مسألة ماذا؟ مسألة القياس. عموما القياس أيها الإخوة لا بد على طالب العلم أن يعرف تعريفه، أدلته، شروطه، مسائله التي يدخلها. ثم لا بد على طالب العلم كذلك أن يعلم أن القياس مرجعه إلى العلماء المجتهدين المختصين الذين يقررون أن هذه المسألة فيها ماذا؟ فيها قياس. الآن تستغرب بعض الناس يعني صار مسألة القياس عند مسألة سهلة، أي مسألة قالك أو هذه والله تقاس على كذا. لا، هذه التحريم هنا بالقياس على كذا، وكأن القياس مسألة ماذا؟ سهلة. القياس له 5 شروط أيها الإخوة ذكرها المؤلف وغيره ذكر أكثر من ذلك، فقضية تحقق مسألة القياس ليست من القضايا ماذا؟ السهلة أو القضايا اليسيرة التي ممكن أن يحكم فيها بكل سهولة. المصنف هنا رحمه الله يقول القياس. القياس لغة هو التقدير ولا المساواة. يقول يقال قست الذراع إذا قدرته، وهذا قياس لهذا، أي أنه ماذا؟ مساو له. ومنه سميت هذه المسائل بالقياس لأن الفروع تلحق بماذا؟ بالأصول، والفروع تساوي الأصول في الأحكام، والأصول لها ماذا؟ لها تتمات الفروع في الأحكام، سواء كانت في الإباحة أو كانت ماذا؟ أو كانت في التحريم. أما قالوا في الاصطلاح تسوية فرع بأصل. إذن القياس يا إخوة فيه تسوية، تسوى بماذا؟ في الحكم، من جهة الإباحة، من جهة التحريم، من جهة الكراهة، من جهة الندب، واضح أم لا؟ من جهة الوجوب. ولذلك العلماء وهذا الباب الفائدة قالوا إن القياس تطرأ عليه الأحكام الخمسة شاملة، فأنت تقيس في أمر واجب ومستحب، وتقيس في أمر مكروه، وتقيس في أمر يعني مكروه، وتقيس في أمر ماذا؟ في أمر المباح كذلك. فالقياس يدخل فيه ماذا؟ أحكام الشرعية الخمسة. قال تسوية فرع. الفرع أيها الإخوة، لو كان عندنا هنا سبورة وكان عندنا لوحة بين لكم من خلال المخطط أركان القياس. عندنا في القياس أيها الإخوة فرع، وعندنا أصل، وعندنا علة جامعة بين الفرع والأصل، وعندنا الحكم في النهاية. إذن عندنا أولاً أساس نكون معكم مرتبين، عندنا أصل وهو الشيء الأساسي الذي أنت تجعله عمدة تقيس ماذا عليه غيره. نعطيكم أمثلة يعني واقعية الآن، وإن كان هذا المثال فيه لدى بعض العلماء أيضا نقاش. عندنا الخمر، هذا أصل، كل مسكر الخمر وكل خمر ماذا حرام. الخمر يعتبر أصل في كل ما خالط العقل وغيبه وماذا وأثر فيه، فالله جل وعلا حرم، هذا أصل. الآن الفروع، المخدرات، حبوب الهلوسة، حبوب الكبتاجون، الحبوب التي تؤثر في العقل، كل ما يؤثر في العقل من المواد المخدرة هذا يعتبر فرع. إذا جينا نحن ننظر في النصوص لا يوجد دليل لا في القرآن ولا السنة بالنص يحرم هذه المخدرات بالاسم، أو يحرم بعض الأمور التي الآن خرجت حديثا تؤثر في العقل. فعندنا الأصل هو الخمر وهو ماذا؟ المقيس. وعندنا فرع وهو المقيس عليه، وعندنا فرع وهو المخدرات وهو المقيس عليه، وضع المقيس. ثم عندنا بيننا بينهما علة جامعة وهي قضية ماذا؟ الإسكار وذهاب ماذا؟ العقل. وعندنا بعد ذلك حكم وهو ماذا؟ التحريم. أصبح عندنا إذن أربعة: مقيس وهو المخدرات، مقيس عليه ماذا؟ الخمر، الحكم التحريم، العلة الجامعة بينهما ماذا؟ الإسكار أو ذهاب العقل إجراء. فلا بد في أي قياس أنت تريد أن تقيسه لا بد أن تجتمع فيه هذه الأركان الأربعة، لو تخلف أحد منها لا قياس، لا قياس. إذن قال تسوية فرع، الفرع وهو المقيس، بأصل وهو المقيس عليه، في حكم وهو الحكم هنا ما اقتضاه الدليل الشرع أو خطاب الشرع من تحريم أو إباحة أو ندب أو 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 منع أو إغلاق أو غيرها، أو فساد أو صحة أو نحوه. قال لعلة، العلة سيأتينا ما معناها. قالت العلة هي المعنى الذي ثبت بسببه حكم ماذا؟ الأصل. أيها الإخوة، لا يمكن أن تقيس أمر على أمر، لا تطول كثير لأن البحث قياس طويل شوي، هذه العلة بحد ذاتها تؤلف فيها مؤلفات رسالة وماجستير والدكتوراه. العلة هذا وصف يجمع بين المقيس والمقيس عليه، والعلة أصلا في حقيقتها هي السبب الذي من أجله حرم هذا الأمر أو أبيح. وهذه العلة العلماء يقولون قد تكون مكشوفة لنا وقد تكون ماذا؟ مغيبة لنا. ولذلك لا قياس في الأمور ماذا؟ التي هي محض فيها محض تعبد، أو لا قياس في الأمور التي غير معقولة المعنى، ولا قياس في الأمور التي لا يفهم منها ماذا؟ وجه القربة والطاعة. لو جاء الآن واحد قال يا أخي رمي الجمرات لماذا؟ سبع أولى تعبد، مش معقول معنا. طيب الصلاة ليش كما كانت بدل أربع ركعات كانت ركعتين؟ نقول هذه مسألة محض تعبد غير معقولة ماذا؟ المعنى. لكن هنا مسألة، هل كون غير كونها غير معقول المعنى أنها ليس لها معنى في ذاتها أو إلا؟ لا، هي لها معنى، فالله جل وعلا أفعاله سبحانه وتعالى كلها معللة، يعني لها حكم، لكن هذه الحكمة قد تظهر وقد لا تظهر. كونها لا تظهر ليس معناها أنها ماذا؟ غير معللة. وعدم إظهار علتها لله جل وعلا فيها ماذا؟ فيها حكم سبحانه وتعالى. قل أنتم أعلم أم الله؟ فالعلة هي المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. فمثلا في الربا قال العلماء إن العلة في تحريم البر الكيل، على ذلك يقاس كل ما كيل وزيد عن هذا يدخل فيه ماذا؟ الربا. لو جاء واحد وقال يا أخي التفاح فيه الربا؟ لا طبعا ليس فيه الربا، هذا يوزن لا يكال. البرتقال فيه الربا؟ هذا لا ليس فيه الربا. لماذا؟ لأنه لا يكال. العلة بينه وبين البر غير مجتمعة. لكن لو جاء واحد وقال الأرز، لا الأرز ماذا؟ يكال. إذن اجتمعت العلة بين البر وبين الأرز مثلا في قضية ماذا؟ الكيل. هذا عندنا من يقول إن العلة أساسا هي ماذا؟ هي الكيل، لأن من العلماء من يرى أن العلة الطعم، منهم من يرى العلة الادخار وهو قوي جدا، ومنهم من يرى أنه الكيل. فمن يرى أن العلة الكيل يجري فيه ماذا؟ يجري فيه الربا. وإذن لا بد من وجود علة أو معنى يجمع بين ماذا؟ الأمرين، وإلا لا قياس. قال والقياس أحد الأدلة التي يثبت يعني بها الأحكام. نحن قلنا لكم الأدلة القرآن السنة الإجماع، ثم الدليل الرابع القياس. قال وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال العلماء. وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال ماذا؟ الصحابة. أما الكتاب طبعا أيها الإخوة، اختلف أهل العلم في القياس على قولين مشهورين. القول الأول هو قول من منع ماذا؟ القياس، وقال لا دليل عليه، وأنه إعمال للعقل واتباع للهوى. ثانيا رابعا أنه من سبل الشيطان. قال كأول من استخدم القياس هو إبليس. كيف؟ عندما أمره الله جل وعلا بالسجود قال ماذا قال؟ استخدم القياس ماذا؟ نوع خاص من أنواع القياس، وهي ما يسميه العلماء قياس الأولى أو القياس بالأولى. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أيهما أولى بالسجود بمنطق العقل عند إبليس، مع أن قياسه فاسد أصلا، لأنه في مقابل ماذا؟ النص جاء الأمر، كيف تقيس؟ واضح؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، والنار ماذا؟ أقوى من الطين. فعلى مقتضى القياس العقلي أنه أولى بالمجتهد. فقال لك طبعا هذا الكلام يا إخوة لا يصح، لأن ماذا؟ لأن لا يمكن أن نعتبر كلام إبليس هنا معتبرا لتحريم ماذا؟ القياس. وكون إبليس استخدم القياس ليس فيه شيء خاطئ كمبدأ أن يستخدم القياس، لكن الخطأ أن القياس لم يكن صحيحا، لأنه كان فاسد الاعتبار باعتباره بمقابل نص ماذا؟ الأمر من الله جل وعلا. وإلا لو لم يأمر الله أصلا أو خير الله جاء إبليس وقال يا ربي يعني أنا أولى بالسجود في مقتضى العقل والقياس. هنا لا، هنا جاء الأمر بالسجود لآدم. والقول الثاني أيها الإخوة، وهو قول جمهور أهل العلم من السلف والخلف بإثبات القياس دليلا ماذا؟ شرعيا. قال فمن أدلة الكتاب الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. الكتاب هو الحق، والميزان هنا ما توزن به الأمور وتقاس به، فدل على أن ماذا؟ القياس من الأمور التي يعتبر أو تعتبر فيها الأدلة. وقول الله جل وعلا كما بدأنا أول خلق ماذا؟ نعيده، أي أننا قادرين على ابتداء الخلق وقادرين على إعادته، وهذا نوع من استخدام ماذا؟ القياس بالأولوية. وقوله جل وعلا طبعا كل دليل هو محل نزاع عند علماء الأصول، يعني ذكرها المصنف، لكن هل هي تصلح أن تكون دليل أم لا؟ حقيقة كل الأدلة التي ذكرها المصنف، حتى أكون معكم يعني صريح في بعض الأمور ما نفصل فيها، هي ليست أدلة أصلا، هذه أدلة عامة ليست أدلة صريحة في ماذا؟ في إثبات القياس. كون القياس موجودا أو استخدمه الله في القرآن هذا لا يدل على أنه هو دليل أصلا ماذا؟ في إثبات ماذا؟ الأحكام الشرعية. قال والله أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فحينئذ يبين الأرض بعد موتها كذلك ماذا النشور. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا قال الكاف هنا ماذا للتشبيه. هنا قاعدة ذكرها العلماء قالوا إن كل مثل ضربه الله في القرآن هو دليل على ماذا؟ على القياس. هذه قاعدة، كل مثل ضربه الله في القرآن فهو دليل على القياس، لأن المقصود هو الإلحاق، وهذا الإلحاق هو إلحاق بأمر معنوي ماذا؟ محسوس، فأصبح دليلا من أدلة ماذا؟ دليلا من أدلة القياس. فهذه قاعدة ذكرها العلماء، كل مثل في القرآن فهو دليل على القياس، لأن الله استخدمه لضرب ماذا المثل. وضرب الأمثال أيها الإخوة في الغالب هو إلحاق أمور معنوية بأمور ماذا محسوسة، أو إلحاق أمر محسوس بأمر معنوي. قال فمن أدلة السنة أو من أدلة السنة قوله عليه الصلاة والسلام لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي أو كنت مؤديتي أكنت تؤدينه؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. هذا دليل واضح يا أخوة في القياس. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت المرأة تسأل عن ماذا؟ تسأل عن الصيام، فقاس النبي صلى الله عليه وسلم حق الخالق على حق ماذا؟ المخلوق. خلونا نأتي بأركان قياس. دين المخلوق هذا أصل، وهو ماذا؟ وهو المقيس عليه. دين الخالق هو ماذا؟ هو المقيس. العلة الجامعة بينهما كلاهما دين في الذمة. الحكم كما يجب قضاء دين المخلوق كذلك يجب قضاء دين ماذا؟ الخالق. واضح؟ طيب. وقوله عليه الصلاة والسلام أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أولي الدليل غلام أسود. لهذا الحديث طبعا هو في باب إلحاق النسب ما مر على بعضكم في كتاب النكاح، وهو حديث البخاري ومسلم. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ولد لي غلام أسود، شو الحل لنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب له، هو أبيض جلدته بيضاء جاء أسود، المشكلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب له مثلا بأمر محسوس، فماذا قال؟ قال هل لك من إبل؟ عندك إبل؟ قال نعم يا رسول الله. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. الأورق أيها الإخوة هو الذي يأتي البياض فيه ماذا؟ فيه سواد. تخيل أن أنت عندك إبل كلها بلون واحد، كلها بياض، ثم يأتيك من يعني نسل هذه الإبل واحد أسود أو كله فحمر، ثم يأتيك واحد فيه ماذا؟ فيه سواد. فالأورق أيها الإخوة هو الأبيض فيه سواد، ويسمى أورق لشبهه بالورق وهو الورق وهو الفضة، فهي فيها بياض في سواد. هذا الرجل لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم يا رسول. قال أنى لها هذا، من وين جاءها هذا اللون هذا الغريب مع أن أنت عندك الإبل كلها حمر، من أين يأتيها الأورق هذا؟ قال يا رسول لعله نزعه عرق يعني من أحد أجداده أعمامه أخواله كان بهذا اللون. قال هذا لعله نزعه ولا عرق، لعل هذا الغلام أيضا طلع على أخواله سود أو أعمام يوجد منهم زيد أو من نسل العائلة من هو على هذا اللون. وهذا أنت تراه في ولدك، أحيانا يأتيك الأب يعني ما شاء الله بشرة والولد بشرة تختلف تماما يعني. من أين هذا؟ لعله نزعه هذا العرق. قالوا فجواب النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو استخدام للقياس بأمر المعلوم المشهود. قالوا تنتبهوا لكلام الأصوليين أيها الأخوة. قالوا هنا كون النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم القياس دل على أنه مبدأ شرعي ماذا؟ مبدأ شرعي صحيح. أن تأتي بين أمرين ويكون بين الأمرين عامل مشترك. أنت عندك المخدرات وعندك الخمر، كلاهما نفس الشيء. يعني أنت ترى حبوب هلوزة، ترى مخدرات، ترى كبتاجون، ترى كوكايين، ترى 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 أشياء تطلع لك في كل يوم، يعني أنت تستغرب منها. وترى هذه الأمور بنفس الخمر، يعني تعمل نفس عمل الخمر في عملية ماذا؟ الإسكار. فيأتيك واحد يقول لك يا أخي والله القرآن ما فيه اسم الكبتاجون ولا فيه اسم الكوكايين. يا حبيبي لو أن القرآن فيه ذكر كل شيء باسمه لهذا القرآن لم يكفيه، مش هذا المسجد لم يكفيه المنطقة بأكملها. لكن الله جل وعلا من بلاغته أن أعطانا قواعد، كل مسكر خمر كل خمر ماذا؟ حرام. الآن تأتيك أنواع معينة من النكاح، نكاح المسيار ومصياف ونكاح المذكرة ونكاح كذا ونكاح ونكاح، أنك أحيانا تأتيك ما كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قواعد هذه الأنكحة وعللها وأحكامها موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تلحق الفروع بماذا؟ بالأصول. ولذلك العلماء قالوا إن القياس استخدامه من أعظم الأدلة على إعجاز هذه الشريعة، وأنها صالحة لكل زمان ومكان. لا يمكن أبدا أن يأتيك أمر وليس في القرآن وليس في السنة ماذا؟ حكم، لأنه لم يكن فيه دليل الكتاب، لم يكن فيه دليل السنة، في الغالب فيه إجماع، لم يكن فيه إجماع فيه قياس، لم يكن فيه قياس إما فيه قواعد مرسلة إما فيه استصحاب إما فيه ماذا؟ قول صحابي، وإما لابد أن تجد له دليلا، إما بالحكم بالتحريم أو بالإباحة. قال هنا قال ومن وهذه جميع الأمثلة، وهكذا جميع الأمثلة الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيه من اعتبار الشيء بنظير، وهذا واضح. قال ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء قال: ثم الفهم فيما أدلي عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة. قال: ثم قس الأمور عندك واعرف الأمثال ثم اعمد فيما ترى يعني أولاها أو أقربها إلى الله وأشبهها بالحق، إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقى بالقبول. كتاب أيها الأخوة يعني عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري حتى أكون معكم يعني على بينه، محل خلاف عند العلماء في تصحيح وتضعيف، لكن الأمة تلقته بالقبول. الشاهد هو ماذا؟ قول عمر: ثم قس الأمور واعمل إلى أشبهها بالحق وأقربها إلى وأحبها إلى الله. قال إن هذا إشارة إلى استخدام القياس. قال وحكى هنا المزني أن الفقهاء في عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستخدموا القياس في الفقه في جميع الأمور. أيها الإخوة، القياس موجود في كلام الصحابة، موجود كذلك في كلام التابعين، موجود كذلك في كلام العلماء منذ العهد القديم، وإن كانوا ما يسمونه ماذا؟ ما يسمونه قياس بالمعنى ماذا؟ بالمعنى على الإصطلاح، إلا أن أصله ماذا؟ أصله موجود. للقياس شروط القياس، للقياس شروط منها: واحد، أن لا يصادم دليلا أقوى منه. لا يمكن أبدا أن تقيس على أمر ويوجد ما في القياس أو في المسألة التي تريد تقيسها دليل أقوى منها، فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة. إذا قلنا أن قول الصحابي حجة ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار. أولا، لا بد القياس أن لا يصادم النص. إذا جاء لك قياس صادم نصا من القرآن أو من السنة لا اعتبار له، وهو فاسد ماذا؟ الاعتبار. جاء أحد الأشخاص كما سمعت مرة يتكلم قال إن الله جل وعلا يقول: إن الله يأمركم أن تذبح بقرة. قال البقرة هنا هي عائشة رضي الله عنها. وين عائشة؟ وين البقرة؟ وين القياس هذا الذي هو لم تجتمع فيه أصلا هذا؟ إذا جئنا نقول لهم يا أخي ما هو الجامع بين هذا وهذا؟ قالوا لك إن الله جل وعلا أمر يعني اليهود أن يضحوا بهذه البقرة لفساد اعتبارها، وكذلك عائشة لوقوع تعالى الله عما يقول علوا ضال لوقوع الفاحشة منها، فهي المأمورة ب يعني هذا قياس يا أخي فاسد. ماذا الاعتبار لم تجتمع فيه أي شروط ماذا القياس. إذا صادم النص القياس قول الصحابي عندما يقول أن قوله حجة يقدم قول ماذا الصحابي. إذا جاء واحد يريد يقيس لنا مسألة وهذه المسألة أصلا فيها نص من الكتاب أو من السنة، نقول ماذا؟ نقول إن هذا القياس فاسد ماذا الاعتبار لمصادمته النصوص. قال هنا مثال أن يقال يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها بغير ولي. يأتي الآن بعض الأشخاص يقول لك المرأة يجوز لها أن تبيع تشتري، يجوز أن يعني تتصرف لوحدها في أكثر القضايا. قال فكذلك الزواج يقاس عليها، عرفتي؟ فيجوز لها أن تزوج نفسها بغير إذن ماذا وليها. ما هو الجامع؟ أن الشريعة أعطتها حرية ماذا التصرف. فما الفرق بين البيع وما الفرق بين ماذا النكاح؟ كلاهما واحد وهذا يقاس على هذا. نقول هذا قياس فاسد الاعتبار. لماذا؟ لمصادمته النص، لأن النكاح جاء فيه نص أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. باطل ماذا؟ باطل. قال فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي. واضح أم لا؟ قال الشرط الثاني أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع. يعني أوضح لكم حكم الأصل. الأصل عندنا الخمر مثلا، لا بد حتى أنت تقيس المخدرات على الأصل، لا بد الأصل هذا عندك فيه نص ثابت من القرآن أو السنة، ما في مجال حتى أنت تقيس عليه. أما تأتي تقيس على شيء هو أصل غير ثابت أو لم يأتي فيه نص، لا بد. شوفوا قاعدة يا إخوة، دائما الأصل في مبحث القياس لا بد أن يكون واضحا قويا صريحا، يعني أجمع العلماء أو جمهور العلماء على إثبات كونه ماذا أصل، ولا لا يمكن أبدا أن تقيس. يعني لا بد أن يكون هذا الأصل ليس فيه محل نزاع أصلا، لأنك أنت تعتبر مثل الأصل هذا يعتبر مثل أساس الدار أيها الإخوة أو البيت. هل يمكنك أن تقوم عمارة لا تتحمل أكثر من 3 طوابق تقوم عليها 30 طابق؟ سيأتي واحد يقول يا أخي الأساس ضعيف أصلا، فكيف أنت تقوم هذه العمارة؟ كذلك الأصل أيها الإخوة لو كان محل أصل نزاع عند العلماء أو لم يأتي في إثباته ماذا نص، فكيف أنت تقيس شيء على وهو لم يثبت من الأساس؟ واضح أم لا؟ قال فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه. فعلا إذا كان ثابتا، قال فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس. لماذا؟ لأن الرجوع أيها الإخوة ينبغي أن يكون للأصل لا إلى الفرع، لأن الرجوع إلى الفرع أيها الإخوة يتضمن عدة أمور. أنا أصوفكم مثلا، أنت عندك البر هذا أصل، وعندك الأرز مثلا فرع. هل يصح أن يأتي شخص ويقول يجري الربا مثلا في الأشنان أو فيما يكال أو في الذرة قياسا على ماذا؟ على الأرز. الأرز لا يقاس عليه، لأن الأرز بنفسه هو أصلا قيس على ماذا؟ على أمر آخر وهو ماذا؟ وهو البر. واضح كلامي أم لا؟ يعني هل يأتي يصح واحد يقول يقاس حبوب الكبتاجون محرمة؟ قلنا له لماذا محرمة؟ قال لأنها تقاس على المخدرات والمخدرات محرمة. نقول لو أصلا المخدرات قيست على ماذا؟ على الخمر، فكيف أنت تأتي تبحث عن شيء ثانوي فرعي لتقيسه على فرع آخر، وهذا الذي أنت قسته عليه هو أصلا قيس بماذا؟ على أصل آخر. دائما ينبغي أن يرجع إلى ماذا؟ إلى الأصل. فالذرة إذا كان الكال يجري فيه الربا قياسا على البر ليس قياسا على الأرز، لأن دائما المقيس أيها الإخوة هو أضعف بكثير، أو المقيس يعني أضعف بكثير من المقيس ماذا عليه، والفرع أضعف بكثير من ماذا من الأصل، فيرجع إلى ماذا الأصل في القياس. قال مثال أن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، ويجري في الرز قياسا على ماذا على البر، فالقياس هكذا غير صحيح. لكن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على البر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر والشعير بالشعير، واضح أم لا؟ إذن لا بد دائما أن نرجع في القياس، نرجع الفروع إلى الأصول لا إلى فروع مثلها. الثالث من الشروط أن يكون تحكيم الأصل علة معلومة، أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها، فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس. هذا شرط جدا مهم، وأنا دائما يعني سبحان الله أيها الإخوة، أنا دائما أقول لكم أصول الفقه هو من العلوم التي لا يمكن تعلمها حتى تطبقها على أرض الواقع في كتب الفقهاء. تألفون معظم مسائل القياس، شو السبب فيها؟ الخلاف. السبب في الخلاف هي العلة. فهذا فقيه يأتي يقول هذه العلة في هذا كذا، يأتي فقيه آخر يقول العلة هنا كذا، يأتي فقيه يقول أنا أقيس، يأتي هذا يقول لا يا أخي ما في قياس. ليش؟ لأن العلة التي أنت عللت الحكم بها أنا لا أسلم فيها، هي ليست إلا عندي أنا أصلا، فامتنع ماذا؟ القياس. يأتي ثاني يقول لا هذه علة ثابتة عندي أنا، فأنا أثبت بها الحكم فأنا أجري ماذا؟ القياس. ولذلك أنا أعطيكم مثال بسيط، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القائم من ماذا؟ من نومه بالليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغمس أحدكم في الإناء، إذا قام أحدكم بالليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قد اختلف العلماء في السبب في قول النبي صلى الله عليه وسلم فليغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، ما السبب؟ هل الحكم معلل أو ليس بمعلل؟ هل هو تعبدي محض؟ من الفقهاء قال تعبدي محض، من الفقهاء من قال لا، الغالب في أثناء نوم الليل أنه قد تقع يده على أماكن في النجاسة أو نحوها فتصيبه يده النجاسة فلا يدري. من العلماء من قال لا، قضية طبية بحتة، أنت في أثناء النوم يعني قد تضع يدك على عينك على فمك فتعلق بعض الجراثيم في يدك. شوفوا هذا ثلاث تعليلات فقط أنا ذكرتها لكم، ما بالكم ماذا بغيرها؟ أين الإشكالية؟ الإشكال هل يقاس نوم الليل على نوم النهار أم لا؟ هنا المسألة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل، إذن طيب لو ما كنت أنا قائم الليل، لو كنت أنا نايم في النهار، هل هذا الحكم يكون كذلك بنفس الشيء؟ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هنا اختلف الفقهاء، من قال أن العلة هنا تعبدية محضة قال فقط في نوم ماذا الليل. لماذا؟ قال كالنص جاء قال إذا قام أحدكم ماذا من الليل، نص على الليل. من قال لا العلة هنا هي أنك لا تدري ماذا لوثتك يده، هذه العلة هي موجودة في نوم الليل وموجودة في نوم ماذا النهار. بعض الناس يا أخي أصلا عنده شفتات، إذا نام بعد الفجر ينام نوم مستغرق مثل نوم الليل، لا بالقوة، فهذا أيضا لا يدري أين باتت يده. وهذا قول جمع من الفقهاء يرون على أن هذا الحكم لا يختص بنوم الليل، ما هو ماذا يشمل كذلك نوم ماذا
النهار. على ذلك الاختلاف كله مبني هنا على قوله من الليل، والعلة في ماذا؟ في الأمر بغسلها ثلاثة. واضح هذه المسألة أم لا؟ إذن العلة إذا كانت تعبدية لا قياس، ومثل المصنف هنا. أما إذا كانت العلة معقولة المعنى هنا أمكن إلحاق ماذا؟ الفرع بالأصل. وانتبهوا الإخوة، ليس من شرط القياس أن يجمع العلماء على العلة، لأن المسألة اجتهادية. تأتي أنت تقول لي هذه المسألة معللة، يأتي جاء آخر من العلماء يقول لك لا، هذه المسألة عندي أنا تعبدية محضة. فأنت إذا كنت ترى أن المسألة معللة قيس، وكان تعليلك أو كان علتك التي استخرجتها محل اعتبار فأجري القياس، ولا تلتفت إلى من يرى بالتعبد. هذا رأي خاص إذا كانت المسألة مبنية على أسس وقواعد علمية. ولذلك معاذ رضي الله تعالى عنه لما جاء إلى العلماء قال يا ما بلو الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ سؤال. قال حرورية عندي. قالت لست بحرورية أي من الخوارج. فعائشة رضي الله تعالى عنها أرجعت القضية إلى التعبد، قالت كنا نأمر بقضاء الصلاة، ولا نأمر بقضاء الصلاة، لا نفهم المعنى، غير واضح لنا، هكذا أمر الله وانتهى. هذا جزء من الأحكام الشرعية بهذه الطريقة. قال مثال أن يقال أن لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا عن لحم البعير لمشابهته له، فيقال هذا قياس ليس صحيح، لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة، إنما هو تعبدي محض على المحرم. الصحابة قضوا أيها الإخوة في المحرم إذا قتل النعامة يجب عليه في الفداء أن يفدي بماذا؟ أو وجب عليه البعير. طيب هذا القضاء من الصحابة باعتبار التشابه بين البعير والنعامة في الهيئة والشكل وبعض ماذا الاعتبارات. لكن هذا في الفدية بالنسبة لماذا؟ للمحرم الذي يصيد. لكن في إيجاب ماذا؟ التوضؤ من لحم النعامة. يتآت وقال يجب أن تتوضأ من لحم النعامة. قلنا له لماذا؟ قال قياسا على لحم البعير. قلنا له ما العلة الجامعة بينهما؟ قال المشابهة في الشكل بين لحم البعير ولحم ماذا؟ النعامة كطعم، أو المشابهة في الهيئة. نقول هذا قياس فاسد الاعتبار. لماذا؟ لأن العلة أصلا في تحريم لحم الإبل غير معقولة. أعطني دليل صريح صحيح أو علة واضحة. لماذا أنت تأكل لحم الغنم لا تتوضأ، تأكل لحم البعير تتوضأ؟ هل هناك علة معلومة؟ لا علة معلومة. مسألة تعبدية ماذا؟ محض. هكذا أمر الله. من بعض العلماء خاضوا في التعاليم، منهم من قال والله لحم البعير فيه زهومة موجودة عند الفقهاء، قال من لحم البعير يسبب حرارة في المعدة، لحم البعير خلقت من الشياطين كما جاء في بعض الأحاديث، وهذا كله يوجب الوضوء. كل هذه تعليلات لا دليل عليها، وصح وقال العلماء أنها للتعبد. الشرط الرابع وصلنا أساسنا طلنا عليكم مسلوك من الشروط إن شاء الله. قال أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب الحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره. لابد أن يكون العلة أصلا فيها مشابهة أو اعتبار. فالخمر علته الإسكار مثلا، البر علته الكي، في معنى مشابه بين العلة وبين الأصل. فإن كان المعنى وصفا طربيا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به، كالسواد والبياض مثلا. لو جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، لو جاء في الحديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جميل وذو شعر أسود وطويل القامة وعبد، هذه أوصاف للرجل، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله جامعت زوجتي في نهاية رمضان، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم كفر وذكر كفر. الآن هذه الأوصاف أنه أسود ويعني طويل وصاحب شعر كذا وفيه كذا، هذه الأوصاف تؤثر في الحكم ولا تؤثر؟ لا تؤثر، لأنها أوصاف أو معاني غير مضطردة يعني. لا دخل لها في الحكم. لو كان الرجل هذا ما كان أسود وما كان شعره وكان حر ما كان عبد، الحكم واحد. لو جاء رجل أبيض وقصير القامة ويعني لم يكن حرا كان عبدا وقال يا رسول الله جابت زوجتي في رمضان، أليس الحكم واحد؟ حكم واحد. قال مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنها عن أن بعيرة خيرت على زوجها، طبعا عندما خيرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكان جاء في الحديث وكان زوجها عبدا أسودا. فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة به الحكم، يعني لو كان زوج بعيرة عبد لكنه أبيض هل هنا الحكم سيتغير؟ لا والله، أنت أبيض خلاص أنت مالك تخير، لا بد أن تبقي على زوجك زوج بشرة بيضاء. لا، لأن هذا الوصف وصف ماذا؟ طردي لا مناسبة له فيه للحكم. قال ولذلك يثبت الخيار الأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض، ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود. واضح الكلام؟ يعني المرأة إذا كانت هي عبدة وزوجها مثلا عبد مثلها، هي اعتقت وزوجها عبد لكن زوجها بشرته بيضاء، هل هنا هي ملزومة شرعا أن تبقى معه؟ لا، ليست ملزومة. لماذا؟ الاختلاف الكفاءة هنا واضحة. طيب زوجها كان أسود، نفس الحكم. هي كانت زوجها كان حرا لكن بشرته سوداء وهي بيضاء، كانت تحته فعتقت، هل لها أن تنفصل عنه لأن بشرة زوجها ماذا؟ ينفخ سوداء؟ لا، هذه الأوصاف لا تغير من حكم شيء. الذي يغير من حكم هو شيء واحد، كون الزوج عندما تعتق كونه ماذا؟ حر مثلها. هنا لا، لكن لو كان هو عبد وهي حرة الحكم ماذا؟ يختلف كما جاء في الحديث. خامسا، أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل. لا بد أن تكون العلة موجودة في الفرع وفي الأصل. في المخدرات فيها ذهاب العقل، الخمر فيه ماذا؟ ذهاب العقل. قال كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأفيف. مثال ذلك أن يقال أن العلة في تحريم الربا كونه مثلا مكيلا، ثم يقال يجري الربا في التفاح قياسا على البر، فهذا القياس غير صحيح، لأن التفاح أصلا يوزن، لأن العلة غير موجودة في الفرع، إذ التفاح غير ماذا؟ غير مكيل. ولو جاء واحد قال والله البرتقال لا يجري فيه الربا، قلنا له لا، لماذا؟ قال لأنه يوزن. قلنا له لا، صحيح. لو جاء وقال لا والله البرتقال يجري فيه الربا، قلنا لماذا؟ الله قال مثل البر، قلنا له لا يا أخي، العلة هنا غير موجودة في البرتقال. وكثير من المسائل في زماننا هذا التي تقاس على مسائل أخرى لو جئت تنظر فيها تجد أن الأصل العلة فيه موجودة، لكن الفرع العلة فيه ما نفع غير موجودة أو غير متحققة كذلك. إذن نلخص لكم من ذلك الشروط، نقول أن لا يصادم دليلا أقوى من أن يكون حكم الأصل ثابت لنص وإجماع، أن يكون الحكم الأصل له علة معلومة، أن تكون العلة مشتملة على وصف مناسب للحكم، أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل. وفق الله جميعا ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.